السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة ثانية بعد هذا الفاصل القصير. وانضم إلينا الآن ضيف كريم معنا ومعكم، فضيلة الشيخ والداعي الإسلامي فتحي عماد بوزارة الأوقاف. أهلا وسهلا ومرحبا.
أهلا بك،
منورنا.
الله يكرمك.
وكنا بنتحدث مع حضراتكم وما زلنا عن هذا الموقف الذي يعني هو مزيج بين الفرحة بهذه المناسبة، ولكن كما قلت وهذا الإحساس أيضا المليء بالشجن، ولكن كما قلت إن في هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس فيها أي فرحة، بل هجرة يعني هذا النبي الأمي العربي صلى الله عليه وسلم الذي ترك داره وأهله وعشيرته فليس فيه فرحة، ولكن يعني نربط برباط بين ما حدث للمصطفى صلى الله عليه وسلم وما حدث أو ما يحدث الآن لإخواننا في غزة وفي كل مكان الظلم. البطل أو هذا العملاق الذي كان دائما ما يقول لو تعثرت دابة، يا سلام، لسئل عمر عنها، وكان دائما قبل أن ينام يبكي رضي الله عنه،
ما كانش في أسفلت زمان،
ويقول ماذا تقول لربك غدا يا عمر، ويقول دائما إن مثلي ومثلكم كمثل الوصي على مال اليتيم. تعقيب فضيلة الشيخ محمد على هذا الإمام القائد الذي نفتقده أعتقد الآن، ولو كان موجودا معنا الآن فضيلة الشيخ محمد في تخيلك فضيلة الشيخ فتحي، ماذا يعني كانت النتيجة أو ماذا سيكون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، في الحقيقة أنا تحضرني دلوقتي كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لما قال في مسألة الظلم والعدل، قال الدولة الكافرة تسود وتقود لو كانت عادلة، والدولة المسلمة تنتهي وتضمحل ولو كانت ظالمة.
صحيح، إن الله لا ينصر دولة العدل ولو كانت مشركة،
لأن ربنا سبحانه وتعالى له في هذا الكون سنن، زي ما له في هذا الكون سنن كونية أيضا له سنن شرعية.
صحيح،
السنن الشرعية إحنا بنتبعها في الشرع، السنن الكونية لا تحابي أحدا أبدا،
أي
لا تحابي حتى ولو كان نبيا. انظر إلى نوح عليه السلام لما سأل ربه عز وجل عن ابنه، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح.
نعم،
فلا يحابي الله عز وجل حتى النبي في ابنه. النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذه الأيام في أيام الهجرة، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم سأل ربه عز وجل، والحديث في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم سألت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، ثم استأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي.
وهو النبي صلى الله عليه وسلم،
وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هو في أول دعوته ماذا قال لما وقف على جبل الصفا ونادى على بطون قريش كله، ونادى على أقربائه أولا وزويه، قال ممن كان يكلمهم وخصهم بكلامه ابنته فلذت كبده، حبيبته السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وارضاه، قال يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا.
صحيح،
فالأصل كما قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت منه ذراعا، فلابد ان احنا ناخد الخطوة الاولى.
نعم،
الخطوة الاولى لابد ان احنا نقدم على الله عز وجل ونسعى في ان احنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى حتى ينصرنا. ان تنصروا الله
ينصركم.
فبدأ بنصر من؟ ان تنصروا الله، نحن ندعو لهذا الدين وننصر هذا الدين في انفسنا، ثم ندعو لهذا الدين كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الامر، قال وانذر عشيرتك الاقربين.
نعم،
فبدأ أولا بأقربائه وزويه ومن حوله، ثم فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وأنا نفسي أن المسلمين لما، لأن كتير بنسمع الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، طب إحنا عاوزين نعرف، لأن كتير المسلمين ممكن يسأل يقول طب أنا أبدأ إزاي أغير نفسي علشان ربنا يغيرني، علشان ربنا يأتيني النصر سبحانه وتعالى. فنقول هذا الكتاب القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل دستوره، لو سرنا عليه لنصرنا الله سبحانه وتعالى.
صحيح،
ودليل ذلك ان يعني حضرتك لو قرات في القران وخاصه الجزء الاخير من القران كلنا حافظينه كلنا بنصلي بيه، واصغر طفل عندنا كمسلمين عارف ايه هي السور الاخيره في القران الكريم. لو نظرنا لترتيب السور في المصحف هنعرف هنكتشف ان وهنعرف وكلنا عارفين ان ترتيب السور في القران الكريم لم يكن هو نفس ترتيب نزول السور في القران الكريم، يعني ترتيبها في المصحف مش هو نفس ترتيب ايه نزولها.
نعم.
اذا الترتيب ده له حكمه، وترتيب له حكمه من الحكيم سبحانه وتعالى. فلو نظرنا مثلا في هذا الكتاب العظيم لسوره تجد انها سوره الكافرون.
نعم.
بعدها مباشره سوره ايه؟
النصر.
النصر. ليه؟ ايه علاقه النصر بالكافرون بهذه السوره؟ لو نظرنا لسوره الكافرون من خلال الايات لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، عقيده الولاء والبراء، تبرأ المسلم من الكافر من مشابهته. لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم
فهو
منهم. ازاي امه تنصر وهي شبابها بيتشبه باعدائها؟
نعم.
ازاي امه تنصر وهي لا تدرك معنى كتابها؟ لما ننظر لسوره الكافرون وبعدها مباشره سوره النصر، اذا جعلنا بيننا وبين الكافرون فاصلا لنصرنا الله عز وجل عليهم. ولذلك جاءت السوره التي تلي سوره النصر سوره
المسد.
النصر على من؟ على ابي لهب الكافر. هكذا لابد من النظرة المتأملة المتدققة في كتاب الله عز وجل لقوله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ فتحي، بجد يعني هذا الرباط الطيب المبارك، يعني كتاب الله فضيلة الشيخ محمد فيه الكثير والكثير من العبر والعظات، ولكن دعنا نعود إلى هذا القائد أمير المؤمنين عمر لما له من مواقف بالفعل، أعتقد لو كان معنا الآن لحلت كل مشاكلنا. وكلمات طبعا يعني تحمل ما تحمل من معاني لا تحتاج تعليق اعتقد مشاهدينا الكرام، ولكن فضيلة الشيخ فتحي برضه ما زلنا بنحلق يعني ونحن في هذا الموقف الصعب بالفعل الذي يعني يتحمله المسلمون جميعا ونشعر به جميعا، في يعني تخيل فضيلة الشيخ فتحي كرجل عربي قبل ان يكون داعيا، كيف تجد الحل من وجهة نظرك؟
الحل في قول الله عز وجل.
نعم.
نفس الآية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد إحنا ناخد خطوة التغيير.
نعم. طيب اسمح لي برضه أنا مصمم على حاجة، يعني الناس الأخوة المتصلين وأنهم بتاع الأخت عايدة يعني بتقول خلاص الكلام يعني لحد ما كلام كتير، أنتوا كدعاء اتكلمتوا كتير، ولكن يعني نقول لها إيه تحديدا؟ هذا ما أقصده. يعني الكلام ربما يكون سهل ولكن التنفيذ صعب، فهي عاوزه تقول يعني عاوزه موقف فعلي يعني تشوف فيه حاجه موقف جاد، يعني هنقول ولكن بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا استاذ ابراهيم، اولا كل سنه طيبين بمناسبه السنه الهجريه، وبحيي ضيوفك الكرام من الشيخ محمد حريز اخي الكبير والاستاذ فتحي عماد
استاذ ابراهيم عفيفي. طبعا اشكرك لكلماتك وانا اود طبعا تنورنا باذن الله في لقاء قريب. اشكرك استاذ ابراهيم لهذه الكلمات الطيبه والمعبره بالفعل، شكرا وتحياتي لك.
جزاك الله خيرا، وانا بحيي ضيوفك وبقول لفضيله الشيخ العالم الجليل محمد حريز يا ريت يدعو في الاخر والناس كلها تؤمن وراء دعائه لغزه ولاهل غزه، ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان ينصرهم نصرا مؤزرا ان شاء الله.
اشكرك استاذ ابراهيم، اشكرك فيك يا اخي. طبعا استاذ ابراهيم هو يعني متعايش معنا ويعني ما سبناش بالفعل بكلماته، وهو ده نبض الشارع العربي دايما بقول، ولكن فضيلة الشيخ فتحي انا كنا بنكمل
كنا بنقول اتصال الاخت
ونقول الاخت طبعا عايده بتقول يعني الكلام احنا الكلام كتير ولكن التنفيذ الى حد ما ربما يكون صعب، ولكن ازاي؟ هي ده اللي عاوز تعرفه، نعمل ايه كدعاء؟
هو المساله مش على الدعاء فقط.
ايوه
المسألة كل منا له دور وعليه مسؤوليات ويطالب بأشياء. فلو نظر الرجل كمسلم فيما خلق رجلا، ليه خلق رجل وليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ليه ما فهمناش الحديث ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته.
نعم.
نسأل ونقف مع الشق الأول من الحديث ونقول هل فعلا الرجل المسلم في الفترة الحالية إلا من رحم ربي، هل فعلا قام بالدور اللي النبي صلى الله عليه وسلم بينه له في هذا الحديث؟ هل هو فعلا استشعر مسؤولية أنه هو راع وهو مسؤول عن رعيته؟ أب، نتكلم عن واقع.
نعم.
علشان لابد أن الطبيب قبل ما يبدأ في العلاج يضع يده الأولا على الجرح ثم يشخص العلاج. فإذا نظرنا للأب وجدنا أن الأب يترك الزوجة تخرج خارج البيت وهي في كامل زينتها، أين دوره كرجل وكرب أسرة راع ومسؤول عن رعيته؟
صحيح. يعني هذا ذكرني فضل الشيخ فتحي بما حدث في إندونيسيا من التسونامي. فعندما طبعا بحلقة عنوان هذا ما رأيت
تفريط.
فعندما سألوا فقالوا لم يحدث شيء إلا أن الرجال اختلطوا بالنساء. فلا أنسى أن رجل مصري كان قاعد معنا في هذه الجلسة ونحن نشاهد هذا ما حدث، هذا الدمار في الشيخ محمد الذي حدث، فقال يعني يرى ما يحدث لنا الآن من يعني خروج عن الإسلام بكل ما فيه، يعني هذا الصفور الذي نحن فيه مجرد الاختلاط بالنساء هذا ما كان يحدث. فتعجب الرجل وهو جالس، ورجل طيب يعني رجل كبير في السن، ولكن استغرب جدا، قال يجوا يشوفوا اللي بيحصل بنا الآن. فيعني
التاريخ يعيد نفسه.
يعني شايف حضرتك ان ما نحن فيه بسبب ذنوبنا،
تفريط.
تفريط
بالنسبة لكل فرد في الأمة. كل على قدر مسؤولياته. كل فيهم على قدر مسؤولياته. الرجل لابد أن يكون راع في بيته لأنه سيسأل عن رعيته. والزوجة راعية في مال زوجها وهي ستسأل عن رعيته. والخادم راع في مال سيده وهو سيسأل عن رعيته. انطلاقا من الحديث ده لو وزعنا الأمر دوت على كل الأمة هنجد الطالب المسلم لماذا لم يقوم بحقه الذي سيسأل عنه من الاجتهاد في طلب العلم حتى ينفع بعد ذلك المسلمين؟ لماذا نستورد نحن أجهزة وتكنولوجيا حديثة ولا نصنعها؟ إيه السبب؟ إيه السبب إن إحنا لما يكون بعض الناس تقدم في مسألة معينة ويريد أن الدكتور أحمد زويل وغيره هم قدواتنا، لماذا لا يكون من الأمة أكثر من ذلك؟ لماذا لا ننظر إلى الجيل السابق للنبي صلى الله عليه وسلم رباهم الصحابة، حولهم النبي صلى الله عليه وسلم في بضع سنين من أمة كانت ترعى الإبل والغنم إلى أمة سادة وقادة للدول والأمم.
يعني دعينا في الحالة دي فضل الشيخ فتحي هيبقى الدعاء حتى عند ربنا سبحانه وتعالى مستجاب.
يبقى عندنا عذر نقدمه لربنا.
أيوة.
عملنا ما علينا. يعني تقدمنا. أيوة. وفعلنا كل ما في وسعنا واستطاعتنا.
نعم.
وساعتها ينطبق علينا قول الله عز وجل إن الله لا يكلف نفسا
إلا
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
نعم. نعم.
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فإذا قمنا بدورنا الحقيقي ونظرنا في أنفسنا، يعني معلش أنا عفوا أنا عايز أتكلم برضو على نقطة، كتير من الناس أنا معاهم وأنا دي بتؤلمني، بنتكلم وبيعترضوا بيقولوا طب إحنا بنتكلم وبنتكلم بقالنا كتير عامل إيه الكلام؟ عايزين نقول نسأل نفسنا، كل واحد يسأل نفسه سؤال يقول بعيدا عن مسألة الكلام أنا عملت إيه على المستوى الشخصي، على المستوى الشخصي. يعني إحنا لو نظرنا للأمة وسألنا هل حد يعرف أو كتير من المسلمين يعرفوا معنى عقيدة الولاء والبراء، معنى الولي ومعنى البراءة إيه، والبراءة من من، والولاية لمن؟ ثم لو نظرنا في حالنا أحوالنا على المستوى الشخصي كل إنسان ينظر في نفسه ويشوف أنا اللي هزمت الأمة.
وعاوز أقول حاجة فضلت الشيخ فتحي، يعني من ناحية عرفنا فإحنا عرفنا كتير، اسمح لأقول. يعني أنا كمشاهد ما شاء الله النهاردة الفضائيات بسم الله ما شاء الله أصبحت حجة علينا فضل الشيخ محمد.
نعم.
وربنا سبحانه وتعالى بحكمته أراد أن يقيم علينا الحجة. نعم. فالكثير النهاردة يقول لك الكلام ده مش جديد بالنسبة لي، ما أنا عارف الكلام ده. خطبة الجمعة أصبحت النهاردة يقول لك ما قالش جديد، ما أنا سامع الكلام ده وعارفه. طب ما هو التطبيق وأين التطبيق؟ في ثلاث دقائق سريعة أنا عاوزين نسمع بس تفضل. يعني المشكلة أعتقد إن إحنا ما بنطبقش بالفعل.
التطبيق فعلا هو التطبيق، إن يبدأ الإنسان يتخلى عن مسألة التشبه بغير المسلمين في المأكل والملبس والمشرب. حتى كتير من المسلمين بيسمي أبنائه بأسماء غير مسلمة.
أي.
إزاي؟ فين فين هنا فين حماسه هنا للدين وحماسه للمسلمين ودفاعه عنهم؟ هو كده لا يشعر بأنه هو ينتمي لهذه الأمة. تقليدهم في تهنئتهم في الأعياد.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى السلام. نعم. قال صلى الله عليه وسلم في مصاحف الشيخ الألباني في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود بالسلام، وفي رواية لا تبدأوا النصارى بالسلام، وفي رواية لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام، ولكن قولوا وعليكم. يعني عايزين نقول أشياء كتيرة. نعم. مغيبة. لابد من التخلي عن مسألة التشبه في المأكل والملبس والمشرب.
نعم.
التخلي عن تسمية أبنائنا بأسماء غير مسلمة، ده سبب. عدم مشاركتهم ولا تهنئتهم في أعيادهم، وإلا يبقى احنا بنقرهم على هذا. ولابد ان احنا ناخد يعني خلاص رأس السنة.
نعم.
الميلادية. نعم. احنا دلوقتي بنحتفل برأس السنة الهجرية.
أي.
أليس كذلك؟
نعم.
بلى. طيب رأس السنة الهجرية دي بتفكرنا بإيه؟ تفكرنا ان احنا اصبح للمسلمين استقلالية في تأريخهم بتاريخ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والتخلي عن التاريخ أو التاريخ الميلادي، رغم أن عيسى عليه السلام كان يسبق النبي صلى الله عليه وسلم، فده معنى كده أن الصحابة كان ممكن في إمكانهم أنهم يأرخوا بميلاد المسيح عليه السلام.
صحيح.
لماذا لغوا هذا الأمر وأرخوا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب فضل الشيخ فتحي، يعني بعض الناس حتى فضل الشيخ محمد النهاردة ما تعرفش شيء عن التاريخ الهجري لحد ما. ومش عارف احنا النهارده سنه كام تقريبا، ما علينا، ده الموضوع يطول شرحه، ولكن لم يبقى الا الدعاء.
وهذا من الهزيمه.
صحيح والله صحيح.